هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب اللباس.
باب البرانس. وقال لي مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. حدثنا إسماعيل.
البرنس ما هو؟ قلنا ثياب، ها؟ لا ما ثياب المغاربة، يحتاج يروح يسافر الواحد للمغرب يشوف لباس، ها؟ نعم، ثياب واسعة طويلة يكون فيها ما يستر الرأس متصلا بها، هنا. أما إذا كنت ثياب المغاربة فلا، الله أعطونا تذكرة الطائف ونشوف المغاربة وش اللباس. نعم. ايه صحيح. نعم عندك خز برنس اذا ما جاء، ها؟ طيب واحد منهم يجيب لنا نشوف. نعم شو عندك برنس؟
قوله باب البرانس جمع برنس بضم الموحدة والنون بينهما راء ساكنة وآخر مهملة
وآخره
مهملة. تقدم تفسيره في كتاب الحج وكذا شرح حديث ابن عمر المذكور.
نعم طيب على كل هل معروف أنا ظنيت منها إبادك رحمه الله. نعم ها؟ ايش؟ ران ساكن بر نص. نعم
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. باب السراويل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبسوا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. باب العمائم.
ألفاظ الحديث وهو واحد ومخرجه واحد يدل على ما ذهب إليه أكثر المحدثين من جواز نقل الحديث بالمعنى. نعم نعم ها؟
هل نقول أن غسل
الرجل ليس كالمسح حيث أن الرجل
يبدأ
باليمنى
قبل اليسرى ولكن
المسح
لا يبدأ باليمنى قبل اليسرى وإنما يمسحهما مع بعض؟
نعم صح يمسح عليهما جميعا. أي نعم شاكر.
يقول بعض الإخوان أنه بالنسبة للبس المرمص أنه يشبه لبس الكهنة والقساوسة فما ينبغي أنه يلبس، ماذا؟
ما هو صحيح لأن المغاربة كلهم يلبسون هذا
لكن هذا اللي
أبدا. إذا رأيته ما رأيته هذا إنسان مغربي ولا أقول هذا إنسان قس. نعم.
يقول الراوي قال حدثنا جويرية.
نعم. أي لا جويرية اسم رجل.
اسم رجل
إيش؟ أي نعم.
باب العمائم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم.
باب التقنع. وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء. وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية بر. حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله
طيب
عنها
قال تفسيره
تقنع
شيء. نعم الباب ترجمة.
قوله باب التقنع بقاف ونون ثقيلة وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. قوله وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء. هذا طرف من حديث مسند عنده في مواضع منها في مناقب الأنصار في باب اقبلوا من محسنهم. ومن طريق عكرمة سمعت ابن عباس يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء. الحديث والدسماء بمهملتين والمد ضد النظيفة. وقد يكون ذلك لونها في الأصل ويؤيده أنه وقع في رواية أخرى عصابة سوداء. قوله وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية بر هو أيضا طرف من حديث أخرجه في الباب المذكور من طريق هشام بن زيد ابن أنس. سمعت أنس بن مالك يقول فذكر الحديث وفيه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية بر ثم ذكر حديث عائشة في شأن الهجرة بطوله. وقد تقدم في السيرة النبوية أتم منه وتقدم شرحه مستوفى. والغرض منه قوله قال قائل لأبي بكر.
نعم خلاص التقنع الآن فهمتوها الآن. هذا مثلا الآن يعني الآن يسمون الناس كذا ها هذا التقنع. لكن هو في الغالب إنما يستعمل مثلا في أيام البرد أو إذا كان الإنسان يخفي نفسه حتى لا يعلم به. ولهذا قال الناس لا ينبغي للإنسان أدبا أن يتقنع إلا لحاجة، لأنه إذا تقنع فإنه يتهم بأنه أخفى نفسه لسبب من الأسباب. فإذا كان هناك حاجة إما شدة برد أو زكام شديد أو ما أشبه ذلك فلا بأس به. نعم.
حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم
ما
يلبس
العمائم.
نعم. الآن في بعض من طرف العلم يلبسون العمائم.
نعم.
هذا يمكن
يخالف
العرف.
ألا
يكون هذا من
الشهرة؟ من إيش؟ يعني لباس الشهرة. بلى صحيح. سبق لنا هذه مرارا وتكرارا أن السنة في اللباس ما كان الناس عليه إلا إذا كان محرما بعينه.
ذكر الحديث يعني في الحث على لبس العمائم.
حث أمر. أمر. ما أعتقد.
لا ليس
أمر
وإنما حث
ولا حث.
يقول يتم وتزداد في الماء ما تكلم عليه
ضعف البخاري
مقيم ضعف في النار ضعف وكلها ضعيف ما فيها أمر أبدا ولا حث. نعم.
العصابة أو العصابة؟
نعم.
العصابة أو عصابة؟
أيه؟ بالكسر. إصابة يعني.
العصابة جمع يعني عصبة.
إلى عندنا إصابة لهذه وهذه. نعم.
التقنع من أجل إخفاء العمل على أساس أن يعني يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العبد التقي الخفي.
يعني يخفي نفسه.
نعم يخفي نفسه أمام الناس.
إيه لا يكون والله ينظر المصلحة. ينظر المصلحة. المهم أن التقنع أدبا حتى الناس يستنكرونه إذا رأوا الإنسان متقنع. قول ليش من هذا الرجل ظنون يا جماعة.
الصلاة
نعم الصلاة. لا هذا مكروه في الصلاة أن نصنها على التلثم. نعم نقرأ.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر أوترجوه بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر. قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر فدا له بأبي وأمي والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك. قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال نعم. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت فجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب ولذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقيف فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحهما عليهما حين تذهب ساعة
فيريحها
عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3.
اللهم صل وسلم. الشاهد من هذا الحديث قوله مقبلا متقنعا عليه الصلاة والسلام لئلا يعرف وفي هذا الحديث من فضائل أبي بكر ما لا يخفى على أحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبسه ليكون صاحبه في هجرته، ولهذا لم يكن أحد ذكر باسم الصحبة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذا بإجماع العلماء. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان يجوز له إذا أهدي إليه شيء أن لا يقبله إلا بالثمن. من أين يؤخذ؟ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن لما عرض عليه الراحلتين. ولكن هل هذا مطلق أو ينظر الإنسان لما تقتضيه الحال؟ الجواب أنه ينظر لما تقتضيه الحال. فإذا كان الذي أهدى إليه الشيء رجلا فقيرا أو رجلا منانا فهنا ينبغي أن لا يقبل إلا بالثمن، لأن الفقير قد يهدي مجاملة، والمنان يقطع عنقك بمنه دائما، كلما صار شيء قال هذا جزائي ولا يعطيك كذا وكذا، فيمن عليه دائما. وفيه أيضا دليل على إرسال الجواسيس والمستخبرين والمخبرين. من أين يؤخذ؟ من إرسال عبد الله بن عبد الله بن بكر رضي الله عنه. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للمخبر والمستخبر أن يخفي نفسه، ولهذا كان لا يأتيهما إلا في الليل، خوفا على نفسه وخوفا عليهما أيضا، خوفا على نفسه وخوفا عليهما. وفي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يلحقه ما يلحق الناس من الخوف الطبيعي واستعمال ما يقي من ذلك الخوف، لأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة اختفى في غار ثور 3 ليال، ومع ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل كلما يكون أشد خفاء. وفي أيضا أن الشاب في الغالب أوعى من الشيخ، وهو كذلك، لأن الشيخ كلما تقدمت به السن كثر نسيانه، والشاب بالعكس، شاب بالعكس. ولهذا اختاروا هذا الشاب رضي الله عنه الذي كان كما وصفه ثقف، يعني عنده ثقافة وعلم وفراسة، يتحسس الأخبار حتى أتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفيه أيضا أنه لا يبلغ بكل خبر، وإنما يبلغ بما يكاد له بهما، بما يكاد لهما به، مو كل خبر، شيء لا فائدة منه لكن الشيء الذي فيه الفائدة هو الذي ينبغي نقله. وفيه دليل على أن المناصحة لا تدخل في النميمة، فلو سمعت شخصا يريد أن يفتك بإنسان لا يحل له فتك به وأخبرت ذلك ليتوقع شره، فإن هذا لا يعد من النميمة، لأنه ليس المقصود به الإفساد، وإنما المقصود به دفع الشر والبعد عن الفتنة. ولهذا كان عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما كان يأتي بخبر قريش فيما يكاد به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفيه أيضا دليل على صحبة العالم ومن في صحبته خير، لقوله الصحبة يا رسول الله. وفيه دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يضيق على شخص باصطحابه إلا إذا دلت القرينة القولية أو العرفية أو الحالية على جواز مثل ذلك الاستحاب. من أين يؤخذ؟ لأن أبا بكر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الاستئذان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حبسه. وقد سبقت هذه القرينة الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يصطحبه معه، ومع ذلك استأذن. فيؤخذ منه أنه ليس من الأدب ما يفعله بعض الناس إذا سمع أن شخصا معزوم جاء ومشى معه علشان يدخل في العزيمة. نعم. أو إنسان مثلا ذهب إلى شغل قال بروح معك، مثل أن يكون بينه وبين أحد من إخوانه ميعاد، أو بينه وبين أحد من الحاجات الخاصة ميعاد، يجي يقول مثلا بروح معك، يضيق عليه ويحرجه. كل هذه من المسائل التي ربما تؤخذ من قول أبي بكر رضي الله عنهما رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله. نعم.
بالنسبة للعرف، عرف كبار السن
يختلف عن عرف الشباب. هل إذا عرف يعني الخبرة قصدك المعرفة؟
العادة
قصدي يعني. إيه. وشلون العادة؟
يعني عادة الناس ورد في اللبس أحيانا يكون كبار السن لهم لبس معين والشباب لهم لبس معين، فهل إذا أحد من الشباب لبس لبس الكبار أو العكس يكون هذا من لبس الشهرة؟
وش تقول؟
ما ينضبط
يذم يا شيخ
ها؟ يعني شهرة
يعني الناس تستنقص
مثلا
بعض الناس الشيخ خاصة إذا كان مبالغ يعني مثال مثلا افرض انه يقول كبك
لا بعض الناس الان لا الساعي يا شيخ والجيب من داخل بعض الناس الان يقلدون يعني كبار او كذا يحط الجيب من داخل والساعة كذا
كيف يعني؟
هذا الان واضح
يعني فيها الان انا اخبر كان الناس في فيما قبل يحطون خيط في الرقبه وفي الساعه في الساعه
الان الشباب بعضهم بده يزين هذا
بدا يفعل هذا
اي يدخل الجيب من هناك اي يحط الجيب من هناك
اي
يدخل
اي
مثل
الاول اي
انا بقول يا شيخ
نعم
قال ابيض واسود عقال أبيض عندنا بالخليج ما يلبس إلا الشيخ.
أي.
في بعض الشباب يعني تشبههم يلبسون عقال أبيض.
والله أن لو رجعنا الأمر إلى الشهرة وقلنا ما فيه الشهرة والاستغراب والاستنكار بين الناس فهو ما ينبغي، لكن أحيانا الشاب بعض الشباب يستعمل أو يلبس ما يلبس الشيوخ لإظهار الوقار على نفسه، لأنه يحب أن يكون عنده شيء من الوقار. أما الإنسان الشيخ المتصابي فهذه مشكلة، هذه مشكلة.
شيخ.
نعم.
شيخ صلى الله إليكم، قلنا إنه يؤخذ من الحديث جواز إرسال المستخبرين.
جواز إيش؟
إرسال المستخبرين.
نعم.
على مقيد هذا يقول المستخبرين على الكافرين.
لا عام على كل ما يخاف منه حتى من المسلمين.
يرسل يا شيخ.
هي كل ما يخاف منه، يعني في مسلمين عندهم ضعف في الإيمان يفعلون بعض المعاصي مثلا أو يجلبون للمجتمع ما فيه ضرر. هذا لا بأس به. نعم.
فيه أيضا أن تعد الراحلة لفعل أبي بكر الصديق.
إعداد الرواحل. أي نعم.
كان يعرفها نوع في... من الورق.
ورق. أي نعم. ورق السمر. يعني فيه تهيئة المركوب. وعلى هذا فينبغي لمن أراد أن يسافر على السيارة أن
يعد السيارة.
ها؟
يعدها.
يعدها ويتفقدها. يتفقدها. ولا يأخذ السلامة دائما سبيلا، قد يكون أمر بالعكس. سبحانك اللهم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
إن حصل تجيونها بس ما يمديكم الليلة
فالفجر
تجيب هالفجر
فالفجر
شو أصحابي
تجيب الفجر
ها؟
قوم المسجد
وين محل؟ وين محلكم بوه أنتم؟ مش هالك قريب؟
أنا
قريب. ها؟
أنا
جيبها في بس خلاص جيب. زين عندكم خلاص زين أجل يمكن هو أوضح من حق عبد الرحمن. المهم الليلة جزاكم الله خير والدنيا يقضي حصل اي نعم خلاص جزاكم الله خير.
الخطبة الثانية الله يهديكم
ها
والخطبة الثانية تكتب
ايه التزم بها الأخ عليان.
لكن أقول يا شيخ مسألة خطاب طلبة العلم يا شيخ
ها
أقول خطاب لطلبة العلم
ايه
أقول هذا الحقيقة يعني ظن بعض الناس أن يعني قدح في ناس معينين حصل بهذا يعني نكون خاطئة وظنون فاسدة
ايه
بسبب خطاب أهل العلم بسبب خطاب طلبة العلم
ايه
اي نعم
وشلون
يعني حصل أن بعض الناس ينقل عنكم الفتوى يا شيخ
ايه
وتكون الفتوى مثبتة فيها وحقيقية وما فيها شيء فبعض الناس يؤتي بخلافها يا شيخ فيقول ينبه الناس إلى أن هذا من النقل الخاطئ وأنه ينبغي التثبت في النقل عن أهل العلم
ايه
وأيضا بالإضافة إلى هذا يا شيخ أن الناس الحقيقة يعني فيما يعرفهم من طلبة العلم إنما تنصب أذهانهم على الطلبة هنا
ايه
فأقول يا شيخ طلبة يعني توجه إلى طلبة العلم مثل هذا الخطاب يا شيخ يعني ما فيه
لا أولا طعمك إن ما نعني طلبة اللي عندنا إن شاء الله يكون أكثر استحاب ما لنا احنا لو انه انتم سنت تكلمت معكم في هذا لكن ايش لو انه طلبة علم الشيخ كما قالوا كان انبهكم هنا ما هو معقول
هذا هو صحيح يا شيخ لكن الناس لا يظنون
لكن عندنا ناس اشوفهم من غير العنيزه كثير من غير العنيزه
طيب
ويفتون بغير الصحيح
طيب أحسن الله إليكم لماذا لا يقال يا شيخ مثلا بدل الكلمة التي ربما توهم بعض الناس
إيه؟
أن يقال مثلا قال بعض من ليس لهم مثلا حظ وافر من العلم أو قال بعض الناس أو كذا بدل لأنها حقيقة يا شيخ والله يعني فيها يعني حقيقة
يا شيخ طلاب العلم في كل مكان
في كل مكان
لا
ما نقدر نقول في كل مكان
لكن ترك لكن يا شيخ استبدالها وش رايكم
فيها المهم ما يقول هذا الا انسان سيء مغرض في الحقيقه ولا كان يعرف لو كان المراد الطلبه اللي عندي كلمتهم هنا لجل اخذ منهم واعطي واناقشهم وناقشونا اروح طلبه عندي مدركهم محاصرهم عندي بهذا اروح اتكلم على المنبر هم معقول هذا هنا ملعون هم لكن بكل بساطة يعني يقدر الواحد بكل سهولة يقول لو كان يريدها اللي عنده كان كلمهم وهم عنده لجل يناقشهم وناقشون
لكن الناس أقول يا شيخ فهموا خلاف هذا ويعني بالإضافة إلى هذا أنهم أساءوا حقيقة للطلبة يا شيخ وبدأوا يتهمون في النقول ويقول أنهم يقولون ما لا يعلمون وتكلمون بغير علم
لا على كل حال يا أخي بسيطة أي واحد يتكلم معك في هذا وتقول هذا جنون ده. لو ان فلان يريد الطلبه اللي عنده كلمهم وهم عنده سبحان الله ما تبي شيء نعم
قل هذه دعوه لو قال يتكلمون بغير علم وهذه دعوه
مضلله اي عاد انت لكن بكل بساطه يعني هذه ما تبي تفسير لي
هذا نعم الانسان الذي يواجهه ويحدثني بهذا احدثه
اي
لكن من واجهه
طيب من الذي نقل لك ان الناس يتحدثون بهذا
نقل لي
طيب هذا الذي قال لك أقول أخي طيب أنت ما عندك عقل تدري أنه لو كان يريد الطلبة اللي عنده كلمهم هم
لكن تناقل الناس الأخبار يا شيخ كثير والذين يعني يسمعوا الخطبة 7000
ليلة الخطبة
نعم
حسب قصة من بعض الناس ليلة الخطبة
أي
ليلة السبت
أي
أحد الأخوان نقل الفتوى لكم حفظكم الله ثم قال يعني صارت حديث المجلس تلك الليلة
أي
راح يقول لها لو من جلساء انظروا هذا من يعنيهم الشيء هذا اللي ينقلون هذا كذا
فأي طالب يعني لا هو أنا أقولكم بصراحة فيه حتى من طلبتهم ينقل خطأ غير صحيح لكني أنا ما أردتهم بالخطبة إطلاقا ولا يمكن أني أريد بالخطبة ناس عندي أتكلم معهم إنما هم ينقلون خطأ ما في الشك وبعض الأخوان الحاضرين حدثني عن بعضهم أنه نقل كلام ما هو صحيح ولا وكل إنسان يعني يمكن يتوهم في الكلام ويحسبه يراد به هذا وهو لا يراد به هذا إذا كان العلماء يختلفون في مراد الله ورسوله، كيف لا يختلف الناس في مراد بشر مع بشر؟ هذا شيء واقع. لا أنا وأيضاً أيضاً أنا جبت قضية، هذه القضية مسألة العمرة حرام في رمضان مهي ولا في المملكة دي. هذه حدثني به واحد جاي من الكويت يقول عندنا شباب شاء عندهم هذا الخبر، نعم، وقال كذا وكذا، مهي ولا في المملكة.
لكن هذه ما قيلت يا شيخ.
نعم.
أقول هذه ما قيلت على المنبر.
سيف.
أنه من الخارج.
لا لا ما قال من الخارج طبعا ما أقول من الخارج. ها؟
الناس يدرون.
ما من أسلوب واحد يعني يكون في الخطبة
تقول هذا. لا ما قلت في الخارج، إنما ذكرت القضية.
قلت واحد أتى في بلدي كانها بعيدة يعني.
إيه هنا. لا ما.
شو رأيك يا شيخ؟
نعم.
أقول يعني حنا ليس اعتراض، ولكن حابب نشوف رأيكم في هذا فقط.
لا أنا رأيي ضامنك أنه يكون عند إنسان قوة بعد يقول يا أخي هذه ما هو معقول أنه عنده ناس جماعة يدركهم ويشوفهم ويشونه ويناقشهم ويناقشونه يروح يتكلم عليهم عند هناك يصيح عليهم وشك. أنا ما أقدر أكلمكم إلا حصل شيء أقدر أكلمكم، لكن أنا أزعجني اللي يتكلم هذا بهالكلام، لأنه اللي قال لي هذه قبل الجمعة بيومه يومين قال لي هالكلام. وش الناس يتكلمون في دين الله بما يريدون ما بصحيح. ترى هذا هو الجهاد بالحقيقة، إنك تبين الخطأ الفادح اللي لا يستند لا إلى كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح، هذا الجهاد. نعم.
شيخ بعضهم شيخ بعض الإخوان الذين كانوا يتتبعون برامج الدينية في التلفزيون سمعوا هذه الفتوى من تلفزيون المملكة.
أيها
فتوى عدد ما يجوز تعتمر أو تفطر في رمضان لعمر.
صحيح.
ذكر لي قال لي الشيخ يعني فلان بن فلان، لا الشيخ ما سمى وهذه الفتوى.
لكن هل هي مسموعة من تلفزيوننا؟
تلفزيون المملكة.
تأكد.
ما في إلا قناة واحدة يا شيخ.
ها؟
ما في القنوات ما تأتي إلا المملكة، ما تأتي قنوات من خارج المملكة.
إيه لكن هي مسموعة بالتلفزيون.
جدا.
لكن هي مسموعة بالتلفزيون.
الشيخ حسن يعني طالب العلم يفتي الشيخ في التلفزيون.
إيه.
يرد على رسائل المستمعين.
اي
رسائل فتوى في رمضان
زي
وعلى لي وقال لي الشيخ يعني فلان بن فلان.
انت يا اخي خلوه يتكلم ويؤكد لي ويعطيني اسمه لجل نتفاهم مع الرجل ان شاء الله. احرص عليه واعطني اسمه
ان شاء الله.
هذه
قديمه.
نعم. ها ايش تحاكموا عندك وشاهد خالد. أقول متحاكمين عندك وشاهد خالد.
لا بس يكون صحيح يعني كلامك.
والله ما سمعنا شيء. أنتم صحيح هذا.
نقل
هذه إيه نعم سيارة تمريض. طيب.
عليك.
إيه.
يا شيخ بمناسبة.
نعم.
يقول اسم الفتوى هذه أنا سامعها عن عام ماضي.
وين هو فيه؟
من أحد الأخوان في عندنا هناك في تسليم. قال لي هذا السؤال، قال وش رأيك أنت؟ قلت والله أنا يعني رديت عليه لكن يعني من الكلام أنها قديمة.
الله أنا ما سمعت إلا قبل أتكلم بيومين أو يوم. جاء واحد من الأخوان من الكويت. وسألنا هذا السؤال قلت سبحان الله العظيم وش هالكلام؟ ها؟
لما سألت واحدة فجر الجمعة قال إنه ما يجوز قصر الصلاة في السفر. ما يجوز الإنسان إذا سافر إنه يفطر. لما يجوز
على كل حال إحنا ودنا إن هالأشياء ذي إنه يبين خطأ ذولا لاجل ما يحدثون في الدين ما ليس منه. والله له مبني على أصل هذا. حتى نقول حرام كل السفر حرام. إيه نعم نعم. على كل حال أنا أقول في أي واحد يقول إن المقصود أنتم قولوا الحمد لله. لو إن المقصود حنا ما راح يتكلم بالمنبر، كان يتكلمنا وحنا عنده ونتفاهم معه ونتفاهم معه. وأنا ما قصدتكم، لكن قصدت مثل هذا الرجل وغيره كثير. ثم أنا أشوف اللي عندنا فيه ناس واجد من غير أن يزل. نعم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المغفر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح.
مفتوح اللي معك. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر.
صلى الله وسلم. المغفر. نعم. نصفة. عندي موجودة نصفة. ومعلوم أنه دخل مكة. وفي هذا استحباب لباس المغفر إذا دعت الحاجة إليه، وذلك في الحرب. والمغفر هو عبارة عن صفيحة توضع على الرأس من أجل أن يتوقى بها السهام، وفيه دليل على جواز اتخاذ الأسباب، وأن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. فالإنسان مأمور بالتوكل ومأمور كذلك بأخذ السبب، لكن لا يعتمد على السبب نفسه بل يعتمد على الله عز وجل. وفيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يناله ما ينال البشر، ويتوقع من الأذى ما يتوقعه البشر. نعم. نعم. إيه نعم. إيه إذا أمننا منه إذا مع الحاجة. طيب، وفي الحديث دليل على جواز دخول مكة بلا إحرام، لأن لبس المغفر يدل على أنه غير محرم. فلماذا؟ هل لأنه لم يرد الحج والعمرة، أو لأنه دخلها لقتال؟ اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم لأنه دخلها لقتال، ولا يمكن لمن دخلها لقتال أن يتلبس بإحرام، لأنه لا يمكنه أن يقوم بأعمال النسك. وقال بعضهم لأنه لم يرد حج ولا عمرة، والإنسان إذا دخل مكة وهو لا يريد حج ولا عمرة فإنه لازمه الإحرام، وهذا هو الصحيح. ويدل على حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر توقيت المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج أو العمرة. نعم.
باب البرود والحبر والشملة. قال: وقال خباب: سكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد من بردة له.
صلى الله عليه وسلم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله
عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة
عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فانتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء.
الله أكبر. في هذا دين على استعمال على لباس البرد وأنه لا بأس أن يلبس البردة ولو كان غليظ الحاشية يعني الطرفين. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الأخلاق، وفيه أيضا ما كان عليه الأعراب من الجفاء والغلظة. فهذا الأعرابي جبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جذبه هذه الجذبة الشديدة حتى أثر في صفحة عاتقه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك التفت إليه وضحك ولم يعبس في وجهه، وإنما ضحك وأمر له بعطاء. فقابل عليه الصلاة والسلام الإساءة، قابلها بالإحسان، وقابل ما كان يتوقع من الغضب على هذا الأعرابي بالضحك إليه. وهذا لا شك أنه من كمال الأخلاق، وأن الرجل كلما كان أعلى مقاما وأرفع في نفسه وأبلغ ترفعا عن سفاسف الأمور، فإن هذه الأشياء لا تهمه، لأنه إذا صدرت فهي إنما تصدر من إنسان جاهل. من إنسان جاهل، لو أن هذا الرجل عرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يفعل هذا الفعل؟ لا، لكنه إنسان جاهل، والإنسان الجاهل ينبغي أن يعامل بما تقتضيه حاله. وهكذا ينبغي الإنسان ما دام يعرف أنه في مقام رفيع وأن مثل هذا الشيء لا يحط من قدره، فينبغي له أن يكون واسع البال وأن لا تؤثر عليه هذه الأمور. والعاقبة للمتقين. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدري ما البردة؟ قال نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله اكسنيها، قال نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سه فكانت كفنه.
هذا أيضا فيه دليل على جواز لبس البردة وأنها هي الشملة، لكنها تكون منسوجة في حاشيتها، يعني الثوب الذي يشتمل به الإنسان، فهو ثوب فيه سعة وطول. أخذها النبي عليه الصلاة والسلام من المرأة كما في القصة، ففيه دليل على جواز قبول الهبة، بل على مشروعيتها، مشروعيته أي مشروعية قبول الهبة، فإن قبول الهبة أفضل من الرد، لكن بشرط أن تعلم أو يغلب على ظنك أنه أهداها طوعا لا خجلا. فإن علمت أو غلب على ظنك أنه أهداها خجلا فلا تقبل. وهل قبولها حينئذ واجب أو سنة؟ اختلف في هذا العلماء، فالمشهور من مذهب الحنابلة أن قبولها واجب، إلا إذا كان حياء أو خجلا فقبولها حرام، قبولها حرام. واستدلوا للوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبعه نفسك. واستدلوا أيضا بأن الهدية سبب للمودة، والمودة بين المسلمين واجبة، وما كان سببا لواجب فهو واجب. وفي هذا دليل على جواز صدقة المرأة من مالها بلا إذن زوجها. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسألها هل استأذن زوجها أم لا، وهذا هو الأصل. الأصل أن المرأة الحرة تتصرف في مالها كما تشاء. وفيه دليل على العمل أو الكسب بعمل اليد، لأن هذه المرأة هي التي نسجتها، وهذا هو الذي يقتضيه الإسلام من أبنائه، أن يكون أبناء الإسلام أبناء جد وعمل وكسب. لأن الإنسان كما قال بعضهم إما أن يشغل نفسه بالحق وإما أن تشغله بالباطل. إن شغل نفسه بالحق والنفع والانتفاع كسب من الوقت وكسب من عمله ونشاطه وقوته، وإلا كان الأمر بالعكس. وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإعطائه هذا السائل لهذه الغردة التي لبسها عليه الصلاة والسلام من فوله. وفيه دليل على جواز لوم الإنسان إذا فعل ما ينبغي أن لا يفعله، لأن الصحابة لاموا هذا الرجل كيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه البردة، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. وفيه دليل على جواز إعداد الكفن. انتبهوا لهذه الفائدة، هل تؤخذ من الحديث؟ نعم، الظاهر أنها لا تؤخذ، لأن هذا إنما طلبها من أجل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول خرج وهي إزاره. وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإعطائه هذا السائل لهذه البردة التي لبسها عليه الصلاة والسلام من فوله. وفيه دليل على جواز لوم الإنسان إذا فعل ما ينبغي أن لا يفعله، لأن الصحابة لاموا هذا الرجل كيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه البردة، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. وفيه دليل على جواز إعداد الكفن. انتبهوا لهذه الفائدة، هل تؤخذ من الحديث؟ نعم، الظاهر أنها لا تؤخذ، لأن هذا إنما طلبها من أجل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول خرج وهي إزاره قد وليت جسمه، فأراد هذا الرجل أن يتبرك بها. ولهذا لم يكن من عادة السلف إعداد الأكفان، فما يفعله بعض الناس الآن من إعداد الكفن أو حفر القبر قبل أن يموت فهذا ليس من السنة. بل قال بعض العلماء وهو حقيقة وهو صحيح، إنه لا يجوز أن يحفر الإنسان في الأرض المسبلة قبل الحاجة إليها، قبل الحاجة إلى الحفر، وأن هذا بمنزلة التحجر في المساجد، لأن هذه الأرض الوقف مقبرة عامة للمسلمين، من أحق الناس بها؟ الميت، من كان أسبق في موته هو أحق في مكانه بها. أما أن تحفر قبرا لك ربما تموت في هذه الأرض وربما تموت في غيرها أيضا، وربما تموت بعد سنة أو سنتين أو بعد 20 سنة أو تمتلئ المقبرة قبل أن تموت، فهذا لا يجوز. نعم، أين أقول ذكرنا أنه ربما يموت في غير هذا المكان، فهذا لا يجوز. لكن بعض الناس اتخذ موعظة ننظر في شأنها، يذهب إلى المقابر ويضطجع في القبر، يضطجع في القبر يقول إني أفعل ذلك من باب الموعظة، إني أعظ نفسي. فمن رأي في هذا؟ أي نعم، الرأي في هذا أنه ليس بسديد، هذا ليس بسديد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال اضطجعوا في القبور فإنها تذكر الآخرة، بل قال زوروا القبور. فزيارة القبور يحصل بها من الاتعاظ وتذكر الآخرة ما لا يحصل بهذا، فهذا لا ينبغي فعله، لا ينبغي. والإنسان اللي مهم متعظ إلا إذا اضطجع في القبر معناه قلبه أقسى من الحجر. نعم. طب وفيها أيضا في هذا دليل على أن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شرف العيش وقلة ذات اليد، وهو كذلك. وقد مر علينا فيما سبق أنه كان يمضي الشهران والثلاثة لم يوقد في بيته نار، وأنه يأتيه الضيف فلا يجد في بيوته شيئا يقدمه للضيف. اللهم صل وسلم عليه. نعم. من العموم هو صحيح فيه احتمال انها غير متزوجة، فيه احتمال انها غير متزوجة، لكن من العموم عدم الاستفصال ما قال هل انت ذات زوج وهل استأذنت زوجتك. نعم.
وشيخ التأسف ان بسلم في عدم رد السائل، كيف وجهه؟
وجهه ان هذا خلق من احسن الاخلاق.
هل يشرع دائما؟
نعم.
يشرع دائما؟
لا ما يشرع دائما.
الحالة الصحابة ليس
أقول لا يشرع دائما، فإن إنه إذا رأى الإنسان من المصلحة للسائل أن يرده فليرده، ولا في الأصل أن الإنسان ينبغي له أن لا يرد سائلا، كما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. نعم. عبد الوهاب.
بعضهم يعني يستدل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن إذا أراد أن يهدي أحد هدية يقول الرسول يعني قبل الهدية، فهل على إطلاق هذا؟
كيف؟ ما في يعني
حتى يرقب في أخذ هدية،
يعني إذا أهداك شيئا
حتى يرقب
وأردت ترده يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية.
إيه؟
طيب يذكرك،
يعني هل على إطلاق
شيئا؟ أقول إيه نعم، لأنه يذكرك لسببين. السبب الأول حملك على أن تقبل الهدية، والسبب الثاني أنه ليس في ذلك غضاضة عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هدية.
صح.
نعم.
صحيح يا شيخ،
ها؟
وجوب قبول الهدية
إيش؟
صحيح في قبول الهدية ما رجع.
والله في نفس الشيء من الوجوب، لكنها سنة مؤكدة. أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب.
فخرج إليه. نعم. نعم نعم. ما هي عندنا؟ لم هي عندنا. خرج إليه يعني من بيته.
نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر، فقام عكاشة ابن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه قال ادعوا الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله، اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة. حدثنا عمرو بن
شاعر قوله يرفع النمرة
في جواز على جواز النمرة عندك شرط
ما شرع الحديث
يا
تنفع
يا
تنفع
شرف النمرة
نعم
والنمرة بفتح النون وكسر الميم هي الشملة التي فيها خطوط ملونة كأنها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما في التلون.
نعم. بالنسبة لقول مذهب في من دفع الهدية لك أو هبة خجلا، هل هذا للتحريم؟ صحيح.
صحيح
حتى له أنك تعلم أن عنده كثيرا منها. أنك تعلم أن عنده كثير منها من هذا الشيء.
نعم.
شيخ الرجل الآخر الذي دعا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين أجل كان منافقا أم
هو الرجل من الأنصار؟
لكن هناك حديث أن الرجل هذا كان منافقا.
نعم. لكن الرسول خاف، أهم شيء أنه خاف أن ينفتح عليه الباب ويقوم ثالث ورابع وخامس. نعم. بس خلاص خلنا ثلاثة.
حدثني عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبر. حدثني عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة.
هي برود من اليمن ترد، وكأنها يعني حسنة الصنعة أو اللون، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختارها على غيرها. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يختار الإنسان نوعا معينا من الألبسة يختارها ويميل إليها، كما لا بأس أن يختار شيئا من الأطعمة يميل إليه ويشتهي أكثر. هنا
أيضا يحرم قبوله.
كيف؟
يحرم قبوله
حديث منها؟ لا ما يحرم قبوله، لكن إلا إذا كان الإنسان يخشى أن يعرض نفسه للإهانة بهذا الرجل الذي يمن بها عليه فلا بأس. القول بالتحريم قول.
الشيخ الهدية في مصلحة، يعني طالب يهدي أستاذ هدية،
لا هذه ما تصلح، لأن هذه تشبه هدية العمال وفيها محذور أن الأستاذ يميل إلى هذا الطالب الذي أهدى إليه، لأن الهدية تجلب المودة. نعم.
ما ورد حديث أن المرأة لا تهب من مالها إلا بإذن زوجها؟
هذا إما أنه منسوخ وإما أنه على سبيل الاستحباب، وإما أن يحمل على المال الذي يشتريه هو ليتجمل به له.
ماله
نص الحديث من ماله. إيه هو يعطيها من ماله، ما هو أعطاها إياه له، له يورث بعدها، لكن اللي تجمل به مثل الحلي مثلا، اشترى لها حليا تجمل به، فهذه قد يقال انه لا يحل لها ان تبيع شيئا منه او تهبه الا باذنه، لانها لو باعت فوتت عليه الاستمتاع بالزينه او احوجته الى ان يشتريها مره اخرى. نعم.
باب الاكسيه والخمائص. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا.
كيف؟
لأن
عندنا فيها له، والظاهر أنها هو الصحيح. عندكم بالفتح له؟ لا حطوا له. الخميصة هذه كساء مربع له أعلام، ها أعلام خطوط يعني.
موجودة الآن.
نعم.
البرود والشديد مرت الآن موجودة
الآن. إيه لكن تلقاها باسم آخر، تجدها باسم آخر، وهم الغالب على فيما سبق أنهم الأكسية هذه يلفونها على أنفسهم لفة مثل الأرجية.
شيخ.
نعم.
النمرة
ما
وجدت.
إيش؟ النمرة هو لباس من الألبسة الطيبة في لونها ونعومتها، فكان الرسول يختارها عليه الصلاة والسلام
على هيئة الجسم.
نعم.
على هيئة.
إيه نعم. هو الغالب عليهم هكذا.
هنا الرجل سأل
أنس
بن مالك رضي الله عنه عن لبس رسول الله صلى الله عليه
وسلم. نعم.
يعني الظاهر
من الرسول
انه
يقتدي
به في
الجبال. نعم.
انه
الشيخ
ما
يشرع
هذا
عليه الصلاه والسلام. بل كيف؟ بل يشرع ان الطيب تحبه.
الشيخ نحن تصور كنا ان هذا من يتبع العاده.
وهو كذلك في عهد انس ما تغيرت العادات.
بس كيف نجمع بين التبع صلى الله عليه وسلم وبين
ما أقول في ذلك الوقت العادات هي يعني الناس ما تغيرت في لباسهم إلا بعد الفتوحات واختلاط الناس بعضهم ببعض. نعم. إيش؟ إيه نعم في هذا الحديث دليل على ما كملنا.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية أبي جهل ابن حذيفة ابن غانم من بني علي بن كعب.
هذه الخميصة هي كساء مربع له أعلام، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعلامها نظرة واحدة، فلما سلم أمر بأن تعطى أبا جهم ويؤتى بأنبجانيته. قال العلماء لأن أبا جهم كان قد أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فردها النبي عليه الصلاة والسلام عليه لأنها ألهت ولكن نظرا لئلا ينكسر قلبه طلب أنبجانيته حتى لا يقول لماذا رد هديتي. وهذا من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث درع المفسدة من وجهين: مفسدة الانشغال بهذه الأنبجانية وذلك بردها إلى صاحبها، والثاني مفسدة كسر أو انكسار قلب هذا الرجل فطلب الائتيام بأنبجانيته. قال العلماء: الأنبجانية كساء غليظ، يعني ليس من أكساء الرقيقة اللينة، فلهذا لا يحصل به إلهام. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عما يلهيه في صلاته ولو كان لا يلهو بذلك إلا مرة. مثلا النقوش أمامه أو في مصلاه إذا كانت تشغله فليتجنبها، كذلك الأنوار، كذلك الأصوات، كل شيء ينهي الإنسان عن صلاته فإن المشروع أن يتجنبه ويبتعد عنه لأن لا ينشغل به عن الصلاة. فإذا قال قائل: هل من ذلك تغميض العينين؟ قلنا نعم إذا كان لها سبب، مثل أن يكون حوله أنوار تتعبه أو مرئيات تشغله، وأما بدون سبب فلا، حتى لو أنه رأى أن ذلك أخشى له فإنه لا يفعل، لأن هذا قد يكون من الشيطان زين له هذا العمل فرأى أنه إذا أغمض عينيه صار أخشى له. هنا نعم،
هذه الفرشات الانشغال بها هل هو أمر نسبي كل واحد؟
إيه ما نسبي ما بالشك،
مثل إذا تنازع مثل الناس في مسجد
إيه.
قالوا مثل هذه أزيلوا هذه الفرشات
تشغل
إيه، بعض يقول لا ما تشغل.
نعم،
من يخل بقوله؟
نعم،
قول الشيخ
ليست
فيها خطوط
الاشياء
الساده مثل هذه،
إيه؟
اغلب الناس يقولون لا تشغل،
لا هذه ما تشغل، هذه ما تشغل ما في
اشكال،
لكن فيه شيء فيه نقوش، لكن نظرا لكون الانسان قد اخذ عليها ما يلتفت لها اطلاقا، ما يلتفت لها، وان كان ربما لكنه قليل، وربما هذه حتى ثوب الانسان احيانا يفكر بالخياط ولا يكون فيه شق ولا شيء قد يفكر به. إنما هذه المسألة لو تنازع أهل المسجد فقال بعضهم: نحن لا نريد هذه الفرش لأنها تلهينا، وقال آخرون: بل لا تلهينا، فهل نقتدي بالذين قالوا إنها لا تلهي ونقول للآخرين: ضعوا على مكان سجودكم، ضعوا شيئا سادة، هاتوا قطعة من الخام أو غيره وضعوا، أو نقول نعتبر الأكثر؟ الظاهر أن هذا هو الصواب، أن نتبع الأكثر حضورا إلى المسجد، حتى أيضا ما هو الأكثر عددا، الأكثر حضورا إلى المسجد، إذا كان مثلا صادف هذه المرة أن العدد كثير لكن هؤلاء العدد لا يحضرون المسجد، هؤلاء ما يعتبرون أكثر، فنعتبر الأكثر حضورا إلى المسجد وأكثر مرابطة في المسجد ونأخذ بقوله.
ما يأخذ الشيخ قول الأضعف يا شيخ؟
نعم، ما الأضعف أمر نسبي، ما نقدر نعرف أيهم أضعف، لما لا ضعف حسي هذا ضعف نفسي. نعم،
خميس يا شيخ الحين جاء في الحالي أن يتلو تعس عبد الخميس
أي هي هي. نعم شيخ. نعم، نعم.
بكثير من المساجد الآن بكثير المساجد يضع مكان خاص للإمام السجادة هذه،
إيه نعم،
فهل هذه يعني من السنة؟ أن أصبحت الناس الآن لابد أي مسجد يكون في مكان مخصص للإمام؟
أبدا ليست من السنة،
لماذا؟
ليست من السنة، لكنهم يتخذونها عشان الإنسان يعرف أن هذا مكان الإمام، وهذه الحقيقة إن شاء الله نبي نقضي عليها نوخرها. نعم
الشيخ والمؤذن كذا،
نعم، وهي بعض الناس وحتى المؤذن يجعل سجادة في مكانه، لكن المؤذن يبيها من باب الاحتجار تحجر المكان. اي نعم، اما الامام ما حاجه. نعم،
ليس فقط هكذا يا شيخ، احيانا يحطون للامام ثلاث سجاجيد
أنا رأيت إمام محفوظ ثلاث سجدات.
نعم نعم نعم. هو على كل حال
يعرف فيها وسط الصف وين إذا صارت السجدة.
إذا صار فيه محراب يعرف. محراب يدل على وسط الصف. نعم. لا إن شاء الله نؤخر إن شاء الله من الليلة. أنا كان مني يتوخر لكني خشيت أن الناس يقولون هذا تشدد لأن الناس أخذوها عادة وصاروا يرون إن أنها أمر شبه لازم. فأنا يعني بعد أن هممت قلت لو أفعل هذا قالوا هذا من باب التشدد ثم صارت كل سمعة المسجد وطلابه أنهم متشددون أخذوا حتى نزعوا حتى سجادة المسجد. فدرءا لهذه المسجدة رأيت أن بقاها أحسن. إن وافقتوني على رأي هذا خليناها.
لا
فأنا أرى أنه مو أحسن وتسيء السمعة إلى الطلبة كله. تسيء السمعة إلى الطلبة كله. نعم.
بعض الأئمة يا شيخ الأعمى على أساس أن السجادة تصير
وهذا كل هذا تعديل القبلة. نعم يمكن الإنسان إذا كان الإمام أعمى يمكن هذه تعدل له القبلة يكون ضرورة من وجودها يعني. إذا لم يكن معه عصا كان معه عصا يحط العصا يوجه القبلة ويستطيع يعرف القبلة. نعم
أقول هذه فيه محظور الآن.
والله ما فيها محظور شرعي لأن مدام بس الأخوان يقولون ليش أنك تتخذ وهي ما كان الرسول يفعل
هذه
من التشدد
هذه على سبيل العادة.
نعم
أقول هذه على سبيل العادة والناس
إذا الحمد لله تنازعتم والعلماء يقولوا إذا اختلف عليه المنبه سقط قولهم كلهم. أنا أرى حماية من الناس العامة إن التبع ما هو له ضرر ما هو ضرر
هذا والله جيد
ما هو ضرر.
صلاة الجنازة في الأول يعني كانت يعني لما يأتي جنازة تحط أمام الإمام يأتوا أهله يقفون أمام الإمام يفعلون صف لوحده فقلنا يعني هذه قلنا يترك هذا لأجل إيش يعني لأجل ما يقولون تنفير وكذا فأصبحت يعني اتخذوها سنة حتى أن رأيت بعض الناس أن أهل الجنازة إذا تأخروا يسحبوهم يقدموهم تعالوا أوقف منهم يصير يعني صف الإمام بعد صف صغير بعد الصفوف الكبيرة فهذه اتخذت سنة ويعني وبهذه الحجة أنها يعني ما نريد نغير.
لا في أصل كامل الأول كان أهل الميت يصفون مع الإمام يعني. مع الإمام صف واحد وبعدين قيل لهم ما يمكن تصفوا مع الإمام صف واحد تأخروا والسبب في ذلك أن الصف غالبا أن الصف المقدم يكون ما في مكان
يقدموا معهم يكون الصف الذي
هذا صعب يا أخي صعب معناه كل الصف يروح يتقدم
ثم يمكن الصف الأول.
نعم
ثم ينقص
السطح
الصف كله
شيخ مقطوع هذا الصف ولو كان ما يخالف هذا حاجة ما فيها شيء ما فيها شيء
يعني بعض رأوا أن سنة إذا تأخروا أنا
لا 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 هذا غلط هذا غلط إذا كان فيه مكان يقول لا تقدم
ينادون عليهم من وسط الصفوف.
أنا فاهم لكن هذا غلط هذا غلط
لإصلاح الخطأ هذا
الصراحة الخطأ أن نقول إذا كان مالكم مكان في الصف الأول لا بأس أن تصفوا وراء الإمام من يقدم الجنازة ومن يشيله أو نخليهم يحطون الجنازة ويروحون يتخطون الصفوف إلى آخر واحد أو صحيح
شيخ.
نعم
شيخ
الآن في حمل السجادة يا شيخ إذا يعني شلتها يوم يومين فيعني بعد
لا لا خلاص أنا رأيتها لا أشيء خلاص انت ولا ننبه عليه ولا شيء
لا مش
ابدا. نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي برده قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين.
اللهم صل عليه.
باب اشتمال الصماء. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء.
هذا الحديث فيه أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في المعاملات وفي اللباس وفي العبادات. ففي المعاملات نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، وسبق لنا تفسيرها. الملامسة أين؟ نعم، أن يقول أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا. هذا جائز، أن يلمس ثوبا رفيع الثمن أو ناقص الثمن. المنابذة نعم، أي نعم، أي ثوب نبذته يعني رميته أو نزعته فهو لك بكذا. هذا أيضا لا يدرك، لا يدرى ماذا ينبغي. مدار هذين النوعين على الغرر والجهالة، ولهذا نقول القاعدة في مثل هذا أن كل بيع يتضمن غررا فهو منهي عنه وباطل. طيب، أما في العبادة عن صلاتين: صلاة بعد الفجر حتى تغيب الشمس، وصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. بعد الفجر أي بعد صلاة الفجر، كما ثبت ذلك في لفظ آخر، حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وارتفاعها قد رمح يقيد متر أو نحو، ويبلغ في الزمن التوقيت بالساعة حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة. بعد العصر حتى تغيب. بقى عندنا وقت ثالث في النهي، عند قيامها حتى تزول. ومن هذا الحديث نعرف أن أوقات النهي ثلاثة بالاختصار. ومن حديث عقبة بن عامر نأخذ أنها خمسة أوقات بالبسط. كيف ذلك؟ هنا من صلاة الفجر إلى أن ترتفع، هذا وقت واحد. لكن في حديث عقبة بن عامر ما يقتضي أن يكون وقتين: وقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقت آخر من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدره. العصر هنا يقول بعد العصر حتى تغيب، فهو وقت واحد. وفي حديث عقبة بن عامر ما يقتضي أن يكون بعد العصر وقتين، لأنه قال: وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. عرفتم يا جماعة؟ الوقت الذي اتفقت فيه الأحاديث هو الزوال، وقت واحد. فالأوقات المنهي عنها بالبسط خمسة وبالاختصار ثلاثة. طيب، أما اللبس، قال: وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء. الاحتباء أن يجلس الرجل على أليتيه وينصب قدميه وفخذيه ويربط على نفسه حزاما أو غترة أو إزارا أو ما أشبه ذلك، هذا الاحتباء. إذا احتبى بثوب ليس على فرجه من شيء بينه وبين السماء تبدو عورته ولا لا؟ أي واحد يقف عنده ينظر إلى عورته، أي واحد يقعد إلى جنبه رفيعا ينظر إلى عورته، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللبسة. طيب، أن يشتمل الصماء، معنى أن يشتمل الصماء يعني أن يلبس ثوبا يشمل جميع بدنه وهو أصم، أصم ليس له فتحات، يجي مثل رداء واسع وتلفلف به ولا يطلع يديه، هذا يسمى اشتمال الصم، لأنه في الواقع ما يستطيع الإنسان أن يدافع عن نفسه لو هجم عليه حية أو عقرب أو ما أشبه ذلك مكتف، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصم. نعم عادل،
النهي عن الصلاة في إنها ساعة تشجر فيها النار، هل هناك تناسب بين النهي عن الصلاة وبين التعليل هذا؟
نعم، هل هناك
تناسب بين النهي وبين التعليل؟
إيه نعم،
ما وش ذلك؟
التناسب إن هذا الوقت، هذا وقت تشجر فيه النار، فيكون وقت حرارة شديدة لأن الشمس أذن لها بنفسين، فلا ينبغي أن يكلف نفسه بالصلاة، هذا أقرب شيء في معناه.
شيخ،
نعم
شيخ، اشتمال الصمة هل يدخل النساء في هذا؟
النساء
يعني في الصلاة خصوصا في الصلاة الآن يفعلن هذا، يعني تدخل يديها؟
لا، بس الظاهر أن المرأة تفعل هذا، لكن ما تجعل الطرف على الكتف،
لا يعني تحط شيخ مثل مشابك ولا تطلع يديها
وتشبك على يديها؟
لا
تلبس لبس، إيه لكن تلبس اللبس وبعدين تمسك طرفي بيديها، مسك
من
داخل، لكن تمسك يعني مهم ملفوف،
ها للصلاة يا شيخ،
إيه
تروح حلف كذا،
إيه هذا حتى هو الصمة، لكن أنا كنت أفكر إن المرأة ما هي تلفلف، إنما تضم طرفي على يديها هكذا بكل سهولة تفتح
بعضها هكذا بعضها لا، هذا الأكثر،
أيهم
الأكثر هو الذي ذكرته يا شيخ،
أيه؟
لكن يا شيخ في مسألة أن الشمس أذين لها بنفسين ذكرتم يا شيخ،
إيش
ذكرتم يا شيخ؟ أن الشمس أذين لها بنفسين،
نعم،
قل أو النار يا شيخ،
لا النار، النار النار أذين لها بنفسين،
والسؤال
الأول يا
شيخ، ما
ينهى عنه
شيخ؟
نعم، اشتمال الصمة ينهى عنه للرجل والمرأة، نعم، لا مطلقا، الحديث ظاهر العموم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذاك، والمنابذة أن ينبض الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
هذه الصفة الثانية لاشتمال الصماء، أن يجعل الرداء على شقه ويبدو الشق الآخر مفتوحا، ولا شك أن هذا تبدو منه العورة، إذا كان الشق الآخر مفتوحا وليس عليه ثوب آخر فإن العورة سوف تبدو. فيها الوجه الثاني تفسيره، في نفس الباب.
الشيخ عند اللبستان.
ها؟
عند اللبستان وقال اللبستين.
نهى عن اللبستين.
لا واللبستان اشتمال الصماء.
ها؟ عندنا واللبستين.
عندنا واللبستان.
ها؟ واللبستان اللي عندي على الحكاية واللي عندكم على الابتداء يعني قطع الحكاية. اي نعم. شو يقول؟
تقدم في كتاب الصلاة باب اجتماع الصماء.
في ايش؟
باب اجتماع الصماء نقرأ.
في ايش؟
في الحديث.
نعم.
اجتماع الصماء.
نعم.
يقول تقدم في كتاب الصلاة باب ما يسمى
اجتماع الصماء.
طيب يقول باب قوله باب اشتمال الصماء تقدم ضبطه وتفسيره وشرح حديث أبي سعيد في هذا الباب فيما يتعلق بالاشتمال والاحتباء في باب ما يستر من العورة من كتاب الصلاة. وقيل في اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب على شقه الأيسر فيصير جانبه الأيسر مكشوفا ليس عليه من الغطاء شيء فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخر. فإذا خالف بين طرفي الثوب الذي اشتمل به لم يكن صماء. وتقدم الكلام أيضا على اختلاف الرواة عن الزهري في شيخه فيه وعلى الليث أيضا. وأما شرح البيعتين فتقدم أيضا في البيوع. وأما النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح فتقدم في أواخر أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
طيب
الشيخ في
صف الشيخ
في عبد الوهاب
شو
السند يا شيخ ما في حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله صح هنا ذكر الشيخ
في صف عبد الوهاب الشيخ.
نعم
الشيخ محمد بن بشار اصلح بعض النشر بعض الطبعات اصلح
يمكن
كيف يعني الشيخ
يراجع ايضا السماء الصماء على التفسير الذي ذكرنا لأن التفسير الذي ذكرنا هو المطابق تماما لللفظ لكن هذا الحديث التفسير من الصحابي لابد أن يكون أصح.
شيخ أحسن الله إليكم ما يقول
انت الوقت
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الخميصة السوداء.
هل نراجعتم اشتمال الصماء؟ نعم إيه لكن راجعتموها لأننا فسرناها والفتح فسرها بتفسير آخر. فسرناها بأن الإنسان يلتحب بالثوب حتى لا يكون له منافذ وقلنا هذا وجه كونه أصم. وصاحب الفتح فسرها بأن يلبس الثوب على جانب واحد من بدنه وليس على الجانب الآخر ثوب آخر غيره كما قال الفقهاء فيه إن أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. والمعنى الأول من حيث الاشتقاق أوضح لكن الغريب أن المؤلف ما ذكره فلو أنكم ذكرتموه قلت أنكم لو راجعتموه لكن يمكن نسيتم. وأظن ابن دقيق العيد تكلم عليه في شرح العمدة هنا اي مساء تقدم
ما
يستمعون
حتى طيب وين طيب.
باب الخميصة السوداء. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسحاق بن سعد قال حدثنا اسحاق بن سعيد عن ابيه سعيد بن فلان ابن سعيد بن العاص عن ام خالد
عندنا هو عمرو بن سعيد عن أبي سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد
عن ابن سعيد بن العاص
هو عمرو
عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون نكسو هذه فسكت القوم قال ائتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي واخلقي
وأخلقي أبلي وأخلقي
وقال أبلي وأخلقي وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية حسن
سناه السكون
هذا سناه وسناه بالحبشية حسن
لا أحسن حسن أحسن لأن يبين المعنى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه دليل على جواز لباس الخميصة السوداء وعلى أنه يكسى بالثياب من كان أليق بها فإن هذه صغيرة فأتي بأم خالد وكانت قد أتت من الحبشة ممن هاجر إلى الحبشة فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم إياها بيده وفيها أيضا دليل على الدعاء بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام أبلي وأخلقي وهنا لم يقتصر على قوله أبلي لأنها قد تبلي هذا الثوب لشدة استعماله وإن لم يطل زمنه فلما قال وأخلقي جمع بين الأمرين بأن يكون خلقا أن يبقى مدة طويلة حتى يكون خلقا ويبلى وهذا يتضمن طول عمر الثوب وطول عمر اللابس أبلي وأخلقي وفيه أيضا دليل على جواز مخاطبة غير العربي بلغته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أم خالد هذا سناه سناه يعني حسنا لكن هذا لا بأس به أحيانا وأما اتخاذ اللغة غير العربية بدلا عن اللغة العربية بحيث يتخاطب بها بدلا عنها فهذا ينهى عنه وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على رطانة الأعاجم إذا رطنوا برطانة الأعاجم يضربهم لأنه لا شك أن تناسي اللغات العربية يكون ضررا في الدين إذ أنه لا يمكن أن يفهم القرآن تمام الفهم ولا السنة تمام الفهم إلا لمن كان عنده علم بالعربية ولهذا إذا قارنت بين شراح الحديث من غير العرب وشراح الحديث من العرب وجدت الفرق العظيم لا في التعبير فقط بل في التعبير والفهم ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يغلب الناس على رطانة الأعاجم نعم.
شيخ خليل يقصد في هذا يعني كثير من الأطباء العرب أو الطيارين العرب يتخاطبوا فيما بينهم باللغة الإنجليزية.
نعم. ينهون عن ذلك. ينهون عن ذلك عن التخاطب باللغة الإنجليزية.
فعلا تشبه.
يعني وإن لم نقل تشبه لكن نقول هذا خطأ لأنه يقتضي إماتة اللغة العربية وإحياء غير العربية. ثم إن فيه أيضا رفع شأن لهذه اللغة وبالتالي رفع شأن لأهلها لأنهم يعتزون إذا رأوا أن العرب يتحولون من لغتهم العربية التي هي لغة كتابهم وسنة نبيهم إلى لغتهم يعتزون بهذا اعتزازا عظيما والدول تنفق الأنفاق الكبير من أجل أن يتحول الناس إلى لغتها نعم إنهم ربما يؤخذ من هذا لكن عاد هل هذا من باب المشاورة أو إنه من باب يعني التواضع لهم إن قد لا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قال من ترون يحتمل أنه قال على سبيل التواضع لا على سبيل المشاورة نعم نعم يا عبد الوهاب
يعرف
العربية
ولكنه
يعني
لا يفهمها
نعم فإذا
علمت أني إذا لو حدثته مثلا بالأردو أو بالإنجليزي
يفرح
ويفهم
مني
أحسن
نعم
فهل
لا بأس بهذا هذا يحتاج المخاطب هذا لحاجة المخاطب لها. مثل هذا سنة قريب منه. نعم وجدت. نعم
قوله عن اشتمال الصماء وبالصاد المهملة والمد. قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده.
هو إيش؟
هو أن يخلل جسده
يجلل
يخلل
الخاء سبحان الله
نقطة فوق
إيه هل هم من الفوق لكن الظاهر أنه يجلل. نعم
قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال